بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: واعلم أن المقصود بالكلام في هذه الرسالة الأصول المتضمنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلي، وإن تضمنت حكم الشبهة في الموضوع أيضا، وهي منحصرة في أربعة: أصل البراءة، وأصل الاحتياط، وأصل التخيير، والاستصحاب. يقول: المقصود بالكلام في هذا الكتاب هو الحديث عن الأصول التي تتضمن حكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلي. يقول: هناك أصول تتكلم في الشبهة الموضوعية، وهناك أصول تتكلم أو تبين حكم الشبهة الحكمية. يقول: نحن سنتكلم في الأصول التي تبين أحكام الشبهات الحكمية للشبهات الموضوعية، وأيضا بالنسبة إلى الشبهات الحكمية هناك شبهات حكمية كلية وهناك شبهات حكمية جزئية. نحن سنتكلم في الأصول التي تبين أحكام الشبهات الحكمية الكلية للجزئية. يقول: لأن هم الأصولي ووظيفة الأصولي هو البحث في القواعد العامة الكلية التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية، لا يتكلم في الأحكام الجزئية، لأن الذي يتكلم في الأحكام الجزئية هو الفقيه، والذي يذكر الأصول التي تتضمن بيان الأحكام في الموضوعات الخارجية إنما هو الفقيه. الأصولي يتكلم في قواعد عامة، ولذلك نحن سنتكلم في الأصول المتضمنة لحكم الشبهة. أي شبهة؟ الحكمية أو الموضوعية؟ قال: في الحكم الفرعي، الحكمية للموضوعية. قال: الكلي، يعني التي تبين الأحكام الكلية لا الأحكام الجزئية في مورد خاص، فإن هذه وظيفة الفقيه. قال: وإن تضمنت هذه الرسالة خلاف هذا الذي بيناه، وهو حكم الشبهة في الموضوع أيضا، بيان أحكام الشبهات الموضوعية، لكن هذا إنما نتكلم فيه استطرادا ولا نتكلم فيه أساسا. يقول: وهي هذه الأصول التي سنتكلم فيها التي تبين أحكام الشبهات الحكمية الكلية منحصرة في أربعة أصول: الأول هو أصل البراءة، والثاني هو أصل الاحتياط، والثالث هو أصل التخيير، والرابع هو الاستصحاب. قوله أصل البراءة، المراد بالأصل هنا هو القاعدة، وهنا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، يعني أصل يعني قاعدة هي البراءة، قاعدة هي الاحتياط، قاعدة هي التخيير، وهكذا. قال: وأيضا نتكلم في الاستصحاب، هذا هو الأصل الرابع، لكن بناء على كون الاستصحاب حكما ظاهريا ثبت التعبد به من الأخبار، لأننا نحن نتكلم في الأصول التي تبين الأحكام الظاهرية للشبهات الحكمية لا الأحكام الواقعية. يعني هذه تسمى أصول عملية، يعني في مقام العمل بحسب الظاهر نحن نبين هذه الأحكام. يعني هذه الأصول لا تبين الحكم الواقعي. الآن لما مثلا نأتي إلى الاستصحاب وعندنا ثوب طاهر وهذا الثوب الطاهر شككنا في نجاسته فنستصحب الطهارة، لما نحكم بأن هذا الثوب طاهر هذا ليس معناه أنه حكم واقعي كما بينا فيما تقدم، وإنما هو حكم ظاهري في مقام العمل لا أكثر. يقول والاستصحاب بناء على كونه، على كون الاستصحاب يبين حكما ظاهريا لا واقعيا، لكن بالنسبة إلى الاستصحاب يبين حكما ظاهريا ثبت التعبد بهذا الحكم من الأخبار، لأنه ورد في الأخبار ما يدل على الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. وهكذا إذ بناء على هذا طبعا يشير إلى الخلاف الذي حصل بين العلماء في مسألة الاستصحاب، هل الاستصحاب يبين حكما ظاهريا كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، أو أنه يبين حكما واقعيا باعتبار أن الاستصحاب أمارة تفيد الظن، حاله حال خبر الواحد وحاله حال البينة وغير ذلك. يقول إذ بناء على كونه، كون الاستصحاب أمارة مفيدة للظن، يدخل الاستصحاب في الأمارات التي تفيد ظنا كخبر الواحد كالبينة الكاشف عن الحكم الواقعي، فإن الأمارات الله سبحانه وتعالى جعلها لنا لمعرفة الأحكام الواقعية لا الأحكام الظاهرية. إذن نحن نتكلم في هذه الرسالة في هذه الأصول التي تبين الأحكام الكلية للشبهات الحكمية. هناك أصول تبين أحكام الشبهات الموضوعية. يقول وأما الأصول المشخصة المبينة لحكم الشبهة في الموضوع، الشبهات الموضوعية كأصالة الصحة وأصالة الوقوع فيما شك فيه بعد تجاوز المحل، يقول هذه ليست هي التي نتكلم فيها بالأساس، وهذه الرسالة لم تعقد لها فلا يقع الكلام فيها إلا لمناسبة يقتضيها المقام نتكلم فيها استطرادا، لما قلناه من أن الكلام في الشبهات الموضوعية إنما هو وظيفة الفقيه لا وظيفة الأصولي. الأصول وظيفته كما بينا هو الكلام في القواعد العامة الكلية التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية. أصالة الصحة المراد منها هنا هي قاعدة الفراغ، يعني لما المكلف يفعل فعلا عباديا مثلا يأتي بصلاة وبعد أن فرغ من هذه الصلاة يشك أنها صحيحة أو ليست بصحيحة، هل جاء بها صحيحة أم لا، يقول طبعا نجري قاعدة الفراغ بما أنه الآن فرغ منها فيبني على صحتها، وأنه لم ينسى مثلا سجودا فيها، لم ينسى ركنا فيها، لم يأتي بركن زائد فيها، وهكذا. طبعا هذا في مقام الشك، في حال الشك. كأصالة الصحة، طبعا المراد منها كما قلنا هنا قاعدة الفراغ بقرينة أنه جاء بعدها بذكر قاعدة التجاوز. عادة تذكر قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، لأن قاعدة الفراغ المراد منها هو الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه، وقاعدة التجاوز هو الشك في الإتيان بفعل من أفعال العبادة مثلا بعد تجاوز محله، فنبني على أننا قد أتينا به. يقول: هذه الأصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع، لأن الآن نحن لما شككنا في هذه الصلاة بخصوصها بعد الفراغ منها، إنما نشك في موضوع خارجي. كذلك بالنسبة إلى قاعدة التجاوز في هذه الصلاة، لما أنا ركعت شككت في أنني جئت بالسورة أو لم آتي بالسورة، فهذه أحكام الشبهات الموضوعية كأصالة الصحة وأصالة الوقوع فيما شك فيه، يعني الإتيان بما شك فيه، الإتيان بالقراءة بقراءة السورة بعد تجاوز المحل بعد الركوع. يقول: فلا يقع الكلام في هذه القواعد، لأن هذه قواعد فقهية لا قواعد أصولية، لكن ربما تبحث في الأصول استطرادا إلا لمناسبة يقتضيها المقام. يقول: ثم إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلي. نحن الآن قلنا إن الأصولي إنما يبحث في هذه الأصول الأربعة فقط. يقول: هذا الانحصار في هذه الأصول الأربعة هو انحصار عقلي. لماذا؟ لأنه دائر بين السلب والإيجاب. كيف؟ يقول: لأن حكم الشك، الآن نحن لما نشك في حكم، إما أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه، مثل الاستصحاب، الآن نشك نحن في طهارة هذا الثوب، طبعا قد لوحظ اليقين السابق. يقول: أن يكون هذا الشك ملحوظا فيه اليقين السابق عليه، وهذا مورد جريان الاستصحاب. وإما أن لا يكون هذا الشك قد لوحظ فيه اليقين السابق. تلاحظوا هنا، هو قدس الله نفسه ذكر لحاظ اليقين، لا وجود اليقين. قد يكون هناك يقين سابق لكن نحن ما لاحظناه، هو يتكلم عن لحاظ اليقين، قال لوحظ فيه. يقول: وإما أن لا يكون هناك لحاظ لليقين السابق، سواء لم يكن يقين سابق عليه، لا يوجد يقين سابق فلذلك نحن ما لاحظنا هذا اليقين السابق، أم كان يقين سابق ولكنه لم يلحظ. المهم أننا ما لاحظنا يقينا سابقا، موجود هذا اليقين أو غير موجود، نحن ما لاحظناه. هذا إيش؟ مجرى الأصول الثلاثة الباقية، لم نلحظ اليقين السابق، والأول الذي لاحظنا اليقين السابق فيه هو مورد الاستصحاب، والثاني الذي لم نلحظ اليقين السابق، إما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا، نتمكن من أن نحتاط أو لا نتمكن. الثاني الذي لا نتمكن من الاحتياط فيه هو مورد التخير. الأول الذي نتمكن من الاحتياط فيه، إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول، دل دليل أنه في هذا المورد أنت تعاقب، تعاقب إذا ما أصبت الواقع، لابد أن تصيب الواقع، ففي هذا الحال إذا دل دليل على ذلك لابد أن نحتاط حتى نصيب الواقع، لأننا إذا لم نصب الواقع نعاقب، لابد من الاحتياط. وإما أن لا يدل دليل على أنه إذا لم تصب الواقع فإنك تعاقب، لا دليل على ذلك، إذا ما دل دليل فهو مورد جريان البراءة. والأول الذي دل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب إذا خالفنا الواقع المجهول هو مورد الاحتياط، والثاني لم يدل دليل على ذلك هو مورد البراءة. كما تذكرون في أول الكتاب ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه بيان انحصار الأصول بنحو آخر وتكلمنا نحن هناك، لكن بعضهم يقول الأفضل أن نقول هكذا: الشك إما أن يكون في أصل التكليف، هل نحن مكلفون أو غير مكلفين، وإما أن يكون الشك في المكلف به. نأتي إلى الشك في التكليف. إذا كان له حالة سابقة فهذا مورد جريان الاستصحاب، إذا ما كان له حالة سابقة فهذا مورد جريان أصالة البراءة. وأما إذا كان الشك في المكلف به، نحن مكلفون بهذا أو بهذا، إما أن يكون الاحتياط ممكنا فهذا مورد جريان قاعدة الاشتغال، وإما أن لا يكون الاحتياط ممكنا، لا يمكن الاحتياط، مثل دوران الأمر بين مثلا المحذورين الوجوب أو الحرمة، كيف أحتاط، فهذا مورد جريان قاعدة التخيير. هكذا بعضهم ذكر. يقول: وقد ظهر مما ذكرنا أن موارد الأصول قد تتداخل، يعني ربما من هذا الذي قلناه ربما مورد هو يكون مورد إلى جريان الاستصحاب ومورد إلى جريان غير الاستصحاب، في نفس المورد يمكن جريان أصلين. لماذا؟ كيف يكون ذلك؟ يقول: لأن المناط في الاستصحاب، حتى نحن نستصحب أو لا نستصحب، هو ملاحظة الحالة السابقة المتيقنة. قلنا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه جعل مناط الاستصحاب على إيش؟ على ملاحظة الحالة السابقة، لا على وجود يقين سابق، ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها. وإن كانت موجودة، قد تكون الحالة السابقة موجودة، اليقين السابق موجود، لكن نحن ما لاحظناه، فإن لاحظناه أجرينا الاستصحاب، إذا لم نلاحظه أجرينا أصلا آخر غير الاستصحاب، فإذا هو مورد واحد يمكن أن نجري فيه الاستصحاب ويمكن أن نجري فيه غير الاستصحاب.
لكن بشرط الشيء يكون بشرط الشيء.
كيف؟
إذا لاحظنا وإذا لم نلاحظ، إذا لاحظنا الحالة السابقة وهو اليقين
بعد طبعا يعني بشرط ملاحظة الحالة السابقة نستصحب، بشرط لا بشرط ألا نلاحظ نجري واحد من الأصول الثلاثة الباقية. يقول: ثم إن تمام الكلام في الأصول الأربعة، هذه الأصول تمام الكلام يحصل بإشباعه في مقامين، كل أصل من هذه الأصول لابد أن نتكلم في مقامين في كل أصلين. يقول: بعد أن فهمنا أن الأصول هي أربعة سنتكلم في مقامين. المقام الأول هي الأصول الثلاثة: البراءة والاشتغال والتخير. المقام الثاني هو الاستصحاب، هكذا سيقسم البحث. يقول: ثم إن تمام الكلام في الأصول الأربعة يحصل بإشباعه في مقامين، أحدهما حكم الشك. إذا شككنا في الحكم الواقعي، في الوجوب، في الحرمة، في غير ذلك، من دون ملاحظة الحالة السابقة، إذا ما لاحظنا الحالة السابقة، هذا مورد جريان الأصول الثلاثة. قال: الراجع إلى الأصول الثلاثة، هذا هو المقام الأول. المقام الثاني حكمه، يعني الشك في الحكم الواقعي بملاحظة الحالة السابقة، وهو الاستصحاب. إذن سنتكلم نحن في مقامين: المقام الأول في الأصول الثلاثة، المقام الثاني في الاستصحاب. وأما المقام الأول في الأصول الثلاثة فيقع الكلام فيه في موضعين، لأن الشك إما في نفس التكليف وإما في المكلف به. في التكليف كما تعلمون، ما هو تكليفنا؟ الوجوب أو الحرمة أو غير ذلك. المكلف به ربما نحن نعلم بأنه التكليف هو الوجوب، لكن نحن مكلفون بهذا الواجب أو بذاك الواجب. مثل يوم الجمعة، نحن نعلم أن هناك وجوب علينا، نعم، لكن نحن مكلفون بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة. يقول: لأن الشك إما في نفس التكليف. ما هو المراد بالتكليف؟ قال: وهو النوع الخاص من الإلزام. الإلزام هذا جنس يشمل الوجوب، الوجوب إلزام من الله سبحانه وتعالى بالفعل، والحرمة هو إلزام من الله سبحانه وتعالى بالترك. يقول: المراد بالتكليف، الشك في التكليف، هو النوع الخاص، يعني الوجوب، نشك في الوجوب لأن عندنا جنس وهو الإلزام. هذا الجنس تحته نوعان: الوجوب والحرمة. الوجوب نوع والحرمة نوع. يقول: الشك في التكليف، يعني الشك في النوع الخاص في الوجوب أو في الحرمة من الإلزام، وإن علم جنسه، وإن كان نعلم الجنس وهو الإلزام، نحن مكلفون بأمر إلزامي، هذا الجنس كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم. إذا كان هناك تكليف مردد بين الوجوب والتحريم، يعني هناك إلزام، فنحن نعلم بالجنس وهو الإلزام، لكننا نشك في النوع الخاص من هذا الإلزام. إذن الشك إما أن يكون في التكليف وإما في متعلق التكليف، في المكلف به، مع العلم بنفسه، مع العلم بالتكليف، لكننا نشك في المكلف به. كما إذا علم وجوب شيء، نحن يجب علينا الإتيان بصلاة في يوم الجمعة، وشك بين تعلقه بالظهر أو تعلقه بالجمعة، أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب، أنا فاتتني صلاة، أعلم أنه يجب علي قضاء صلاة، لكن هذه الصلاة التي فاتتني ما هي، الظهر أو المغرب؟ طبعا مثل بالظهر والمغرب باعتبار أنه بصلاتين مختلفتين في الركعات، يعني ما يمكن أنني آتي بصلاة رباعية، لو قال بين الظهر والعصر فآتي بصلاة رباعية واحدة. أيضا مثل بمثالين، المثال الأول هو الشك في وجوب شيء، لكن هل هو وجوب الظهر أو وجوب الجمعة؟ هذا مثال للشبهة الحكمية، لا نعلم بالحكم واجب علينا هذا أو هذا. المثال الثاني، علم بوجوب فائتة لكن ترددت بين الظهر والمغرب، هذا مثال للشبهة الموضوعية، لأن الحكم لا شك فيه هنا وهو وجوب قضاء الفائتة، لكن إنما أنا أشك في الذي فاتني ما هو، هذا أو هذا. يقول والموضع الأول، الموضع الأول ما هو؟ يعني الشك في التكليف، لأننا قلنا هناك نوعان من الشك، إما شك في التكليف أو شك في المكلف به. قال والموضع الأول وهو الشك في التكليف، يقع الكلام فيه في مطالب، لأن التكليف، الآن لما نحن نشك في التكليف نحن مكلفون بماذا؟ يقول هذا نتكلم فيه في مطالب، لأن التكليف المشكوك فيه. ما هو هذا التكليف؟ إما تحريم مشتبه بغير الوجوب، أنا أشك أن هذا الفعل إما محرم أو مكروه، إما محرم أو مستحب، إما محرم أو مباح. طبعا هذا ممكن يكون صور متعددة، هذا شك ثنائي، يعني بين مثلا تحريم واستحباب، تحريم وكراهة، قد يكون ثلاثي. هذا إما محرم أو مباح أو مكروه، محرم أو مكروه أو مستحب، وهكذا. هذا النوع الأول، بين التحريم وغير الوجوب، وإما وجوب مشتبه بغير تحريم، هذا الفعل إما واجب أو مباح، إما واجب أو مستحب، واجب أو مكروه، هذا شك ثنائي، قد يكون شك ثلاثي، إما واجب أو مباح أو مستحب، وهكذا. قد يكون شك رباعي، إما واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه، المهم بين الوجوب وغير التحريم. وإما تحريم مشتبه بالوجوب، هذا الفعل إما واجب أو محرم. قال وصور الاشتباه كثيرة كما بينا، قد يكون الاشتباه ثنائي، ثلاثي، رباعي، وهكذا. يقول الآن نحن تكلمنا في أي شيء؟ تكلمنا في الاشتباه الحاصل بين الوجوب وغير التحريم، التحريم وغير الوجوب، الوجوب والتحريم. طبعا هذا الاشتباه بين هذين الأمرين إنما هو اشتباه في أمر إلزامي، يعني ما ذكرنا الاشتباه بين الإباحة والاستحباب، بين الكراهة والاستحباب في الأمور غير الإلزامية ما تكلمنا فيها. يقول وهذا، يعني وهذا الحصر، حصر الاشتباه في هذه الثلاثة، مبني على اختصاص التكليف بالإلزام، لأنه نحن قلنا الشك في التكليف، هذا التكليف خاص بالأمور الإلزامية الوجوب والحرمة أم هو شامل حتى للأمور غير الإلزامية؟ يقول لا، هذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر في أسباب انحصار الاشتباه في هذه الثلاثة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن التكليف مختص بالإلزام، ولذلك صار الاشتباه في هذه الأمور الثلاثة فقط. أو السبب الثاني، اختصاص الخلاف بالبراءة والاحتياط به، يعني أن خلاف العلماء في البراءة وفي الاحتياط مختص بالأحكام الإلزامية بالإلزام فقط. يعني لما يكون هناك وجوب وتحريم، العلماء اختلفوا هل أن هذا مجرى البراءة أو مجرى الاحتياط، لكن لما يكون هناك استحباب وكراهة فإنهم لا يقولون بالاحتياط، يقولون بالبراءة. لم يختلفوا في ذلك لأنهم اختلفوا في البراءة والاحتياط في الأحكام الإلزامية. قلنا إن الاشتباه منحصر أيضا في الأحكام الإلزامية في هذه الثلاثة الموارد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، يقول فلو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام. يقول لو سلمنا أن التكليف شامل للمستحب والمكروه، ففي هذه الحال، لأننا نحن قلنا فيما تقدم أن الشك في التكليف يكون على ثلاثة أنواع، لو قلنا إن التكليف شامل للمستحب وشامل للمكروه، مع ذلك نقول إن الشك منحصر في هذه الموارد الثلاثة، الوجوب وغير الحرمة، الحرمة وغير الوجوب، الوجوب والحرمة، لأن الشك بين المستحب والمكروه يظهر حاله من الشك بين المحرم والواجب، فلا داعي إلى ذكره. يقول فلو فرض شموله، شمول التكليف للمستحب والمكروه يظهر حالهما، يعني حال المستحب والمكروه من حال الواجب والحرام، لما بيناه بعد يفهم حال المستحب والمكروه، فلا حاجة إلى تعميم العنوان، تعميم عنوان البحث حتى يشمل المستحب والمكروه أيضا كما شمل الواجب والتحريم. إن شاء الله واضح. يقول ثم إن متعلق التكليف المشكوك إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي، ثم يقول وإما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي. بعد أن بين تقسيم الشك في التكليف إلى الثلاثة الموارد التي مرت علينا، الآن يذكر تقسيم آخر للشك في التكليف باعتبار متعلق التكليف. هو شك في التكليف كالسابق، لكن هذا بلحاظ متعلق التكليف. يقول ثم إن متعلق التكليف المشكوك إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي، كشرب التتن. شرب التتن هذا فعل كلي تعلق للحكم الشرعي الكلي، يعني الحكم الشرعي الكلي هو الحرمة. هل شرب التتن حرام أم لا؟ نحن نشك في حرمة شرب التوتون. فإذا الشك هنا في أي شيء؟ شك في هذا الفعل الشرب الكلي الذي نحتمل ونشك أنه تعلق به حكم شرعي كلي وهو الحرمة، كشرب التوتون المشكوك في حرمته، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه. أيضا الدعاء فعل كلي نشك في تعلق الحكم الشرعي الكلي وهو الوجوب به، هل هو واجب أم لا؟ مثل بمثالين. المثال الأول مثال للشبهة التحريمية أن هذا حرام أو ليس بحرام. المثال الثاني مثال إلى الشبهة الوجوبية، هل هذا واجب أو ليس بواجب. هذا القسم الأول، الشك في حكم فعل كلي وهذا الحكم أيضا كلي. القسم الثاني، وإما أن يكون متعلق التكليف المشكوك هو فعل جزئي متعلقا للحكم الجزئي، كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا، هنا أيضا نحن نشك في حرمة هذا المائع بخصوصه. إذن الحكم جزئي خاص بهذا المائع، وأيضا الفعل جزئي لأنه شرب هذا المائع بخصوصه، كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا. انتهينا. إذن الآن فهمنا أن الشك في التكليف قسمناه إلى نحوين. النحو الأول شك بلحاظ الحكم الشرعي، يعني شك بين الوجوب وغير الحرمة، بين الحرمة وغير الوجوب، شك بين الوجوب والحرمة. النوع الثاني شك باعتبار المتعلق. يقول ومنشأ الشك في القسم الثاني. القسم الثاني ما هو؟ إذا كان متعلق التكليف المشكوك حكم جزئي، يعني في الشبهة الموضوعية في هذا المائع بخصوصه، في الشبهة الموضوعية، يقول منشأ الشك في هذا القسم الثاني اشتباه الأمور الخارجية. هذا المائع أنا أشك في أنه خمر أو ليس بخمر لأنه اشتبه علي هذا الأمر الخارجي فحصل الشك. ومنشأ الشك في الأول في الحكم الكلي، لماذا أنا شككت أنه شرب التوتون حرام أو ليس بحرام؟ لماذا؟ يقول إما أن يكون هذا الشك بسبب عدم النص في المسألة كشرب التوتون، لا نص ونحن نرى أنه مضر فشككنا في حرمته، وإما أن يكون إجمال النص، النص مجمل كدوران الأمر في قوله تعالى حتى يطهرن بين التشديد والتخفيف مثلا. هل القراءة الصحيحة حتى يطهرن أو القراءة الصحيحة التي جاء بها النبي حتى يطهرن؟ كما تعلمون أنه إذا كان حتى يطهرن يصير إيش؟ يصير أنه لو المرأة الحائض طهرت من حيضها، يعني انقطع حيضها ولم تغتسل بعد، يجوز مواقعتها. وأما إذا قلنا حتى يطهرن لا يكفي انقطاع الحيض، وإنما لابد من الغسل أولا حتى يحل الوطأ. هذا بسبب إيش؟ إجمال النص، النص مجمل غير واضح هل هو يطهر أو يطهر. قال بين التشديد يطهر والتخفيف يطهر مثلا، وإما أن يكون تعارض النصين نص معارض إلى نص، حصل عندنا الاشتباه في الحكم، ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات، لأن هناك قراءة حتى يطهرن وهناك قراءة ثانية حتى يطهرن. إذا قلنا إن القراءات متواترة، يعني هذه قراءة جاء بها النبي وهذه قراءة جاء بها النبي، فهذا نص وهذا نص، لكنهما متعارضان. قال ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات، فيصير عندنا تعارض نصين، تعارض قراءتين. يقول وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.